أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. معجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: كيف نودع شهر رمضان؟ والهدف من هذا الحديث أن نودع هذا الشهر وداعا حقيقيا، فلا نخسر أرباح الوداع، خصوصا وأننا قد نكون خسرنا أرباح الشهر. والمثال الذي يوضح ذلك: لو فرضنا أن شخصا عظيم القدر نزل ضيفا عندنا، لنفترض أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه جاءنا ضيفا ليمضي فترة، ثم أردنا أن نستعد لوداعه، حتما تشكل لجنة مختصة أو لجان لمراسم الوداع، وكل شخص يبذل جهدا كبيرا ليكون قريبا من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في توديعه، للحديث معه، لاستماع مواعظه، نصائحه، وصاياه. إذن الوداع هو عبارة عن أمر يستعد له. مقدمات الوداع شديدة الأهمية. نحن عادة ودعنا شهر رمضان مرارا، لكن كيف ودعنا؟ يعني أنه خلص الشهر، ممكن واحد يقول الحمد لله ارتحنا من اللبكة والفيئة، واحد أنه لا يعني. لكن أن نودع الشهر بعملية توديع مدروسة وواعية، هذا موضوع الحديث. لتوضيح المطلوب يجب الوقوف عند أمرين. الأمر الأول: وداع كل شخص أو زمان أو مكان بحسبه، يعني يختلف توديع الشخص بحسب مكانة الشخص، ويختلف توديع الزمان بحسب مكانة الزمان، ويختلف توديع المكان. مثلا لما واحد بيودع وطنه غير لما بيودع البلد الذي هاجر إليه. وداع كل شخص أو زمان أو مكان بحسبه، بما يتناسب معه. الأمر الثاني الذي ينبغي الوقوف عنده أن الوداع عملية متكاملة وليس لحظة. الوداع ليس عبارة عن اللحظة الأخيرة التي يعانق فيها الشخص من يودعه أو يقف أمامه بأدب واحترام. الوداع عملية متكاملة وليس لحظة. هذا الذي قصدت أن أوضحه بمثال وداع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وداع شهر رمضان عمليا تبدأ النسبة المرتفعة من الإعداد للوداع أول العشر الأخيرة، هذه العشرة الأخيرة من الشهر التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوي فيها فراشه. هو صلى الله عليه وآله وسلم وتفديه نفوسنا والآباء والأمهات لم يكن ينام ولا مرة على طريقتنا، أنه شخص منا يغط في نوم عميق، كان نومه صلى الله عليه وآله وسلم مضمضة، ينام ثم يستيقظ يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، وهكذا. لكن في العشر الأواخر كان يطوي فراشه، ورغم أن عبادته كانت في الأيام قبل شهر رمضان وغير شهر رمضان وبعده عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي يتأسى بها علي عليه السلام، رغم ذلك فإنه كان في العشر الأواخر تزيد عبادته ويبذل جهدا في العبادة إضافيا. إذن الوداع عملية متكاملة. طيب، أقف بشيء من التفصيل عند النقطة الأولى، وهي أن وداع كل مودع بحسبه. كيف ينبغي أن نودع شهر الله تعالى؟ شهر رمضان شهر ضيافة الله تعالى. إذا أحد دعانا من بلد إلى بلد أو في نفس البلد دعانا، وبعد أن أقمنا 3 أيام مش 30 يوم نريد أن نودعه، ما هو الإحساس الذي نعيشه؟ هذا شهر ضيافة الله تعالى، شهر نزول القرآن على أعظم الأنبياء، شهر شهادة علي عليه السلام، شهر ليلة القدر المحمدية العلوية الفاطمية، ليلة القدر التي جعلها الله عز وجل لأهل البيت عليهم السلام، وفيها يمضي الله عز وجل في كل سنة الأوامر التي يصدرها سبحانه وتعالى إلى من؟ إلى صاحب الأمر من أهل البيت عليهم السلام. إذن كيف نودع شهر رمضان، هذا الشهر الذي كما يعبر عنه الإمام السجاد عليه السلام في دعائه لوداع شهر رمضان: وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصاحبنا صحبة مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين. هل الجو النفسي لي ولك هو بمستوى وداع هذا الشهر العظيم، أم أننا مشغولون بمشاكلنا؟ وهنا ينبغي أن يلاحظ أنه عادة في شهر رمضان رغم أن الشياطين مغلولة، لكن تتلمذنا على أيدي الشياطين يجعلنا مستقلين ذاتيا، عنا الاكتفاء الذاتي لتوليد المشاكل، فبصير كل شهر رمضان حافل بأنواع المشاكل. أنا ملاحظ عارة بالمراجعات على أبواب شهر رمضان، صرت تجينا مراجعات مرة أنه في مشاكل حادة وتستمر. طبيعي جدا أنه تصاعد وتيرة الأعمال العبادية بتصير تخفف تكسر من حدة المشاكل الشيطانية، لكن بدنا ننتبه أحيانا وقت استلام الجائزة الشيطان بيركز تركيز خاص، بمعنى أن العيد هو يوم استلام الجوائز، فيركز الشيطان تركيزا ليصرف الشخص، يجعله لا يودع شهر رمضان ولا يؤهل لجائزة نوعية. فكل الشغل اللي اشتغلنا، مثلا صوروا انه طالب جامعي درس الطب الى اخره، بالتخرج ما امكن انه يشارك. هلا هون ممكن يتدارك، احيانا لا، انه والله بالامتحان ما قدر يشارك. فإذا ينبغي أن ننتبه أننا عندما نريد أن نفكر بتوديعنا لشهر رمضان يجب أن ندخل هذه الأمور في الحساب. فإذا النقطة الأولى، وداعوا كل شخص أو زمان أو مكان بحسبه، فكيف نودع شهر رمضان، هذا الشهر العظيم، شهر الضيافة الإلهية، شهر النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن، وليلة القدر، وشهادة الأمير كما تقدم. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نفكر به لندخل إلى تفصيل في مسألة الوداع، كيف نودع، أن الوداع عملية متكاملة، ليس الوداع لحظة. الوداع مثلا للضيف، يكون عندنا ضيف وبدنا نودعه، نصير نفكر بالهدايا اللي بدنا نشتريها، نفكر بالأمور اللي كان لازم نحكي فيها، في أمور تفاصيل كثيرة قبل لحظة الوداع. شهر رمضان هيك بدنا نتعامل معه، في أمور كثيرة بدنا نهتم فيها قبل أن نصل إلى الليلة الأخيرة اللي قد تكون الليلة وقد تكون الغد. يعني اليوم بالليل ببين بالاستهلال أنه الليلة الأخيرة أو لا، قد تكون الغد. قبل أن نصل إلى اللحظة الأخيرة ونقرأ دعاء الإمام السجاد عليه السلام، السلام عليك يا شهر الله الأكبر وما شابه، في مقدمات للتوديع. تصوروا أنه واحد عنده ضيف وما اهتم بالتوديع والمقدمات نهائيا، شوي فجأة جاي قبل السفر بشوي أنه أنا جاي ودعك، بيشعر بالتقصير، هو بيشعر بالتقصير انه كان لازم قبل بوقت. وهذا الوداع سيكون فاترا. الوداع عملية متكاملة، قلت انه تبدأ النسبة الاعلى منها في اول يوم من العشر الاواخر، يعني يوم 20 او 21 شهر رمضان تبدأ النسبة المرتفعة من عملية التوديع. وإلا مفترض بعد 15 شهر رمضان، المثل العادي مش 15، مثل العادي إنه إذا وصلنا لليوم العاشر يعني خلاص الشهر راح. فإذا يبدأ الاهتمام بتوديع الضيف الغالي في الحقيقة من اليوم الثاني لوصوله. اليوم الأول بيكون مشغول واحد باستقباله وهيك، اليوم الثاني طيب خلينا بدي اغتنم الفرصة، يبدأ يفكر ويخطط للتوديع، خصوصا إذا كان الضيف مستوى شهر الله، شهر ضيافة الله عز وجل. الوداع عملية متكاملة تتميز بما يلي. أولا، هي العملية المتميزة بالأمور التي سأذكرها لها آدابها ولها أولوياته. الأمر الأول، رفع مستوى الاهتمام بالضيف. لما واحد بخطط بده يودع ضيف، يرفع مستوى الاهتمام به، يحاسب نفسه على أي تقصير. مثلا أول يوم إجا هالضيف، بشوفه كيف اشتغل، خلص اليوم، كيف استقبل هذا الضيف، وهل أخطأ معه أم لا، بيظل يحاسب نفسه لوقت الوداع. طبعا يحاسب ويحرص على التعويض. آيات الله الملك التبريزي بيحكي بآخر الشهر عن ظروف الوداع وشروط الوداع، وإن كان هو التوديع مثل ما قلت مفترض أنه نبدأ نخطط له من اليوم الثاني. الأمر الثاني الذي تتميز به عملية الوداع المتكاملة كثرة التواجد مع الضيف. يعني شهر رمضان مفترض نحن ننتبه أنه بعدنا بشهر رمضان، ونحرص على الاستفادة من شهر رمضان. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم برنامج لازم يكون معانا ونحن معه باستمرار، حتى لو لم يبقى من شهر رمضان إلا ساعة واحدة نحطها الخطبة قدامنا ونشوف بنودها. مثلا في حث على الاستغفار، حث على كثرة قراءة القرآن، نحرص أن نطبقها من كل نوع من الورد، نقتطف على الأقل ورد. الأمر الثالث الذي تتميز به عملية الوداع المتكاملة إلغاء أو تأجيل كل ما يمكن إلغاؤه أو تأجيله. صور واحد بده يودع ضيف وقاعد عم يتفرج على مسلسل، بده يودع ضيف غالي، أنا قلت بالبداية مثل الإمام الخميني رضوان الله عليه، وقاعد عم يحكي على التليفون بشغلات ما إلى عز. كل أمر يمكن إلغاءه أو تأجيله يؤجل أو يلغى. إذن الفترة الأخيرة من شهر رمضان خصوصا عندما تضيق هذه الفترة هي مجال لتحديد الأولويات كلها على أساس ما يصب في الوداع. الأمر الرابع من عملية التوديع المتكاملة يغلب على المودع في مرحلة مقدمات الوداع والوداع، يغلب عليه الشوق واللهفة والحنين والحنان بمقدار ما يكون للضيف في القلب من موقع ومكان، بمقدار ما تكون لشهر رمضان مكان في قلوبنا، نكون نحن نعيش اللهفة واللوعة والحنين والحنان، خصوصا ونحن نودع الشهر الذي يقول فيه الإمام السجاد سلام الله عليه: شهر الله الأكبر عيد أوليائه، أكرم مصحوب من الأوقات، وخير شهر في الأيام والساعات، قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال، قرين جل قدره موجودا، وأفجع فقده مفقودا، ومرجو آلم فراقه. في ضوء ما تقدم نتابع ما نصح به آية الله الملك التبريزي حول مقدمات وداع شهر رمضان وحول الوداع نفسه. آية الله الملك التبريزي صاحب كتاب المراقبات، صاحب كتاب أسرار الصلاة، صاحب كتاب لقاء الله، وهذه الكتب عادة ينبغي للمؤمن أن يعتني به. آية الله الملك التبريزي في سلسلة أساتذة الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه، يعني هو في مكانة وموقع أساتذة الإمام. وعندما زار الإمام الخمني إذا ما ظلوا قم في أحد المرات، وقف على ضريحه ونشرت الصورة كأن السيد يريد أن يلفت المؤمنين الحزب اللهيين جماعة خط الإمام إلى أهمية فكر آية الله الملكي التبريزي. كتاب المراقبات من بين كتبه يصلح أن يكون رسالة عملية للآخرة يضعها الشخص بجانب القرآن الكريم ونهج البلاغة ومفاتيح الجنان، يكون حده كتاب المراقبات، كتاب منازل الآخرة، ويوميا يقرأ بهالكتب كلها ويركز على ما يذكره بالمعاد. وكتاب المراقبات بيطلعه ب25 الشهر الهجري، يقرأ فيه عن الشهر القادم ليعرف كيف يخطط لعباداته في الشهر القادم. 25 لآخر الشهر بشوف انه شو مركز، مثلا شهر رجب، شهر شوال، شهر هالشهر اللي جاي شو الاعمال اللي فيه، ويضع برنامجه العبادي على هذا الاساس. تحدث آية الله الملك التبريزي في كتاب المراقبات فقال حول توديع شهر رمضان: ومن المهمات أن يحاسب نفسه في عمل شهر رمضان كما يحاسب الشريك الشريك في آخر العمل. الشريك يصير يحاسب بدقة، ويلاحظ رأس ماله الذي هو عمره وإيمانه وبركات شهر رمضان وأنواره. يعني وحدنا بآخر الشهر مفترض يحاسب نفسه كيف عملت في هذا الشهر. أنا ذكرت لو باقي ساعة من شهر رمضان في الإنسان يعوض، ممكن واحد يقصر مع الضيف اللي عنده ولو لمدة شهر، لكن باللحظات الأخيرة بيغتنم الفرصة، وممكن على أبواب آخر الوداع أنه لحق هو وطلب طلب ولبي هذا الطلب، بيكون عوض الخسارة كلها. ويعتبر يعني يفكر هل زاد إيمانه بالله ورسوله. أنا وياكم بدنا نفكر أن احنا بهالشهر هذا زدنا إيمان بالله عز وجل، بكتابه، بحججه واليوم الآخر. إيماننا بالأمور الدينية المختلفة تحسن والله بعدنا ما طرحنا. بعد الأمر الثالث أن يفكر في أخلاقه، وهنا تسكب العورات وهنا بيت القصيد. وبدي ركز لنفسي والآخرين على أمر واحد هو عدم الأذى للناس. الأذى بيشمل العبس، بيشمل الكلمة، بيشمل التبكيت، الاستهزاء، بيشمل الصرخة بالولد الصغير إلى آخره. هذه الأمور لا تليق بالمحمدي. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، المؤمن من أمن الناس غوائله وبوائقه. نحن للأسف الشديد بانيين تديننا على أساس المشيخة والحج والدنيا وأجمعين، الكل تدين هو بناء على هذا، على سوء الخلق، وأنه تعاملنا مع بعضنا مش حب حب رش، ومش رش رشاش، وإنما مثل ما بيقولوا متريليوز، ونتفنن في هذا، نتسابق في هذا. مين شخصيته أقوى؟ اللي شرس أكثر، اللي لسانه منشار بقص قص، هذا الشخصية المثالية. ومنجي الحمد لله رب العالمين وعم نصوم وأوراد وأدعي وأذكار، لذلك هالخلطة لا تنفع. طيب غلطنا بشهر رمضان، وصلنا للأخير، باب الرحمة الإلهية بعده مفتوح، هل نتوب؟ هل نقرر أن نكون من أهل هذا الشهر ولو باللحظة الأخيرة؟ إذا بدنا نفكر أنه عقيدتنا تحسنت، هذا أمر. الأمر الثاني رأس المال الذي هو العمر، هل حصلنا البركات؟ شو بعرفنا، بجوز نحن شهر رمضان الجاي ما نلحقه، ما نكون موجودين، بجوز يكون لنا عمر أطال الله أعمار الجميع، ممكن لا. فإذا خلينا نحرص على تحصيل التوبة وتغيير أوضاعنا في هذا الشهر
ما دام
الشهر بالإيد، لأننا قد لا ندرك عرفة أو لا نصل إلى شهر رمضان القادم. تفكير بالأخلاق، شو بيقلنا آية الله الملك التبريد؟ شو بدي يشمل التفكير بالأخلاق؟ طبعا قبل ما أطلع من هالنقطة، هذه قصة كف الأذى، التطبيق العملي إلها بالأسرة، أنه بدني قرر الزوجين أنه التعامل بقسوة مع بعضهم لا علاقة له بالله ولا رسوله ولا أهل البيت ولا التدين، وكل واحد منهم بده يقرر بده يشتغل بأخلاق حتى إذا الطرف الثاني كان سيء الأخلاق، لأنه إذا اشتغل بأخلاق هو يصلح نفسه ويصلح الآخر، وهذا وعد إلهي، كما وعد سبحانه وتعالى بإظهار دينه على الدين كله على مستوى الجماعة، وعد بإظهار دينه على الدين كله على مستوى الفرد الخاطئ. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الورد لا يمكن إلا أن يكون عطره عطر ورد، مش تكرموا عطر شيء تاني نتن أو ما شابه. النور لا يمكن إلا أن يكون نورا، المؤمن لا يمكن إلا أن يكون صاحب أخلاق حسنة. وأما الشراسة والعبسة والأذى للآخرين والغيبة والنميم وما شابه، هذه أمور جاءت من آل أبي سفيان وأهل جهنم، مفترض أن لا تعشش في هذه النفس. هذا من لطخ أولئك، ويوم القيامة قبل ما يفوت المؤمنين على الجنة ليميز الله الخبيث من الطيب، هي الخبائث كلها بتروح. خلينا نحرص نحن بشهر رمضان نحاسب أنفسنا على الأساس، ما هي الأخلاق التي ينبغي أن نفكر بها؟ بيقول الملك التبريزي الخوف والرجاء، نخاف الله عز وجل. أيضا هنا تسكب العبارات، لأن واحدنا ممكن يخاف له مسؤول أو ضابط على حاجز أو مدري شو، أكثر ما بيشعر بهيبة لله سبحانه وتعالى. أنه واحد مثلا بهاب شخص، نعرف نحن شو معنى أنه واحد بيشعر بمهابة لشخص، أنه عم يحكي معه بيشعر بمهابته. طيب نحن بعلاقتنا بالله عز وجل نشعر بمهابته، ولا نعلم بأنه معنا وهو معكم أينما كنتم، فإذا كيف نعصيه جهارا نهارا ولا كأنه موجود؟ وين هالمهابة هذه؟ منوقف قدام شخص منهاب وما منفكر بشيء تاني، منوقف قدام الله عز وجل بالصلاة منفكر بكل شيء إلا فيه سبحانه وتعالى. بيساعدنا الإمام السجاد سلام الله عليه، بعلمنا أنه واحدنا يقول لا لأنك أخف الناظرين إلي وأهون المطلعين علي، بل لأنه هذا النفس أمارة بالسوء، وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك. الخوف والرجاء، بعد الصبر، وهون إذا واحد بيظل يبكي كل عمره، لأنه نحن ما مدخلين بالتدين أنه نتعود على الصبر، ومباشرة واحدنا بيقول ما عاش فيه صبر، صبرت ما عاش فيه، هذا الحكي شرك، هذا الحكي ما عاش فيه شرك، لأنه هول اللي صبرتهم يعني قصده أنا صبرت والصبر مني، ومن هون والرايح ما عاش فيه. طيب شو وين صار مبدأ لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما الصبر اللي صبرته منه هو، وهلأ إذا بتقرر تصبر هو بيعطيك. نحن عبيده والأمر بإيده، ولا نحن عبيده والأمر بإيدنا؟ الصبر، الزهد، التجرد لذكر الله، التفرغ لذكر الله. نحن جايين على الدنيا لنعبده، مش حتى ناكل ونشتغل ونروح ونجي، أبدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش ليأكلوا أو أنه يرتبوا شغلهم، كل واحد شو وظيفته شو مهمته، والأمور العبادية تصير الصلاة آخر الوقت أو أول الوقت أو حسب ما بيمشي الحال، والأمور التانية على الهامش. التجرد لذكر الله والفكر والتفكير، تفكير بالعرض على الله الحساب، التفكير بالأمم السابقة، التفكير بالأشخاص السابقين. كل واحد كان مل الدنيا شوية، ما لم يبق منه إلا قبر. والمعرفة المؤدية إلى المحبة المتبوعة بالرضا والتوكل على الله والتسليم والتوحيد وانشراح الصدر، هي الأمور اللي بدنا نفكر فيها، انشراح الصدر من نور المعرفة، وانفساح القلب في احتمال البلايا وحفظ السر. أنه مرة واحد بيحتمل بلايا بس هو صاير قلبه خربان تلفان، مرة بيحتمل بلايا ومستأنس بيضحك لأنه يا ربي أنت راضي فلن يضرني هذا البلاء في الدنيا، كله علو درجات عندك، لك الشكر، أنا بشكرك أنا ابتليتني وجعلتني أصبر. إذا كان في بلاء وما قادر يصبر عليه بيطلب من الله الصبر بصبر، ويفكر كيف يتجافى عن دار الغرور وكيف ينيب يهتم بدار الخلود، ويفكر هل لشهر رمضان وأعماله تأثير في ذلك أم بقي على ما كان عليه قبل شهر رمضان. هاي الأمور بدنا نفكر فيها بفترة الوداع بعد. ويحاسب نفسه في الأفعال والحركات، هل بقيت على حالها؟ يعني مثلا قبل شهر رمضان كانت تصدر منا أخطاء وما كنا نراقب أنفسنا، يا ترى بشهر رمضان زدنا مراقبة لأنفسنا؟ تديننا صار أحسن والله بعدنا مثل ما نحن؟ هل شهر رمضان كان بالنسبة لنا عبارة عن جوع بالنهار وتخمة بالليل وبعض الأمور هيك الطلاطيش المتفرقات العبادية، وممكن حفلات الغيبة تزيد؟ هيك كان شهر رمضان ولا لا؟ في حصيلة، يعني قبل ما نودع هالضيف بدنا نشوف كيف نحن تعاملنا معه، ولأن هذا الضيف جليل القدر كيف وماذا استفدنا منه. لا سيما يعني المراقبة والمحاسبة، لا سيما بحركات اللسان في التكلم بما لا يعنيه. يعني وحدنا يفكر انه قديش حكيت بشهر رمضان بأمور ما بتعنيني، بدي بطل الحكي فيما لا يعنيني. بآخر جمعة من شهر شعبان تعليم الإمام الرضا عليه السلام، البرنامج المخلي الإمام الرضا عليه السلام للأجيال فيه، وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. بوقت لما ذكرت انه ولا تدعن غلا في قلبك على مؤمن الا نزعته ليدخل اليك شهر رمضان وانت مخلص لله. فاذا حركات اللسان، الخوض في الباطل والكذب والغيبة والافتراء والتعرض لاعراض المؤمنين، الاعراض هون معناها الكرامات، كرامات المؤمنين، والفحش والإيذاء وغيرها، فإن رآها كلها على ما كان فليعلم أن ذلك من سوء عمله في هذا الشهر العظيم، وأن ظلمة ذنوبه قد فاقت على أنوار هذا الشهر المنير. وإلا فكيف لا يؤثر شهر رمضان في تطهيره من أرجاس الرذائل؟ هذا الشخص اللي بيلاقي أنه ما استفاد من شهر رمضان، بعد عنده فرصة أنه يعوض. كيف يعوض؟ أول شيء بخاف أن لا يشمله قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. فإذا خاف أنه أصحكه من الأشقياء وتضرع، يمكن بلحظة إذا صدقت توبته أن يحصل على كل ما فاته في هذا الشهر مستمدا من الله تعالى وملتجئا إليه، قائلا بلسان حاله مش بالكلام، أنه حالته تصير: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إلهي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري، إلهي من أنا حتى تغضب علي، إلهي إن لم أدعوك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعو فيستجيب لي، إلهي كيف أدعوك وأنا أنا وكيف لا أدعوك وأنت أنت. وليكن عليه شواهد صدق الاعتراف قائلا بلسان حاله، كمان مش بالمقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا عملت بحالي هيك. طيب إذا أردنا أن نعرف علامة صحة الحال، إذا واحدنا شاف هالعلامة موجودة فيه، إذن هنيئا له. يقول: من علامة صحة الحال أن يكون عليه سمة مذلة الخاطئين ووجل قلوب المذنبين، يستغفر الله جل جلاله بقدر ذنوبه. فإذا استطاع فليأتي من الباب الذي أتى منه إبليس ونال مراده، وهو عدم اليأس: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. هو رغم تكبره إبليس بعده في إله أمل، مش يائس من رحمته: أنظرني فأنظره. بيقول: إذا عجزت فتعال من باب عدم القنوط، لا تيأس مهما كانت ذنوبك، إياك أن تيأس، حرام اليأس، اليأس من رحمة الله من الكبائر. فإذا ما قدر يجي من عدم القنوط، شاف أنه ذنوبه كبيرة، فليأتي من الباب الذي أتى منه بعض التائبين وحصل على الإجابة. شو هو التاب؟ الباب الذي أتى منه بعض التائبين يسميه هو مجلس القود، يعني أنه واحد بده يعاقب نفسه. كيف؟ ينقل عن أحدهم أنه أمر أشخاص بيساعدوا أو غلمانوا أو ما شابه أن يوقدوا نارا، وهو شارك نار مضطرمة جدا، وقال لهم: ربطوني بسلسلة الحديد وجروني لحد النار حتى حس بلفح النار أكثر شيء، ظلكم تقربون تقربون تقربوني حتى منهم خلاص ما عاش فيه رجعوني. بدي يخلي حاله يحس بأنه هو ممكن يتعرض لهيك، هذه الذنوب تخليه يوصل لهون، هذه الذنوب بتخليه بكرة الملائكة الله عز وجل بيصدر لنا الأمر: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فهو بده يغل حاله هون تيحس باللسعة، بلكي بيقطع فيه. إن لم يمكنه ذلك فليجر نفسه إلى مجلس القود كما فعله بعض التائبين فوقع منه بالقبول. وبالجملة في آخر الشهر لازم يعالج كل ما أفسده من دينه حتى يستعد ليوم العيد والوفود إلى الله لئلا يحرم من فوائده. ثم يقول ملك التبريزي: من أهم فوائد هذا الشهر وداعه. هذا اللي مر معنا مقدمات الوداع، التحضير للتوديع. هلأ الكلام عن لحظة الوداع، كيف منودعه، شو نحكي معه. طيب قبل ما أنقل للتوديع، شو بدنا نستفيد من الحديث عن المقدمات؟ كل واحد منا يفكر ما هي حصيلته. في عنا علامة مفصل: إذا صدرت منا يؤملنا خير كبير، وهي أن يتسامح الشخص من كل من أساء إليه ويسيء إليه عادة، حتى لو كان في احتمال إساءة 1%. إذا بنى الشخص أموره على التسامح من الخلطاء، من الملابسين، من اللي بيتعامل معهم، ما بيظل بقلبه حقد على حدا ويحاول أن ينزع الحقد من قلوب الآخرين عليه، هذا إنساني ومسالم، مش عدواني، مش شرس. حصة جهنم فيه عم تطير، عم تروح، عم بصير هو هون من أهل الجنة. بس هذا شرط صعب، لأنه مش المطلوب على طريقتنا بالتسامح. بيجي واحد معنقر هيك، إذا أني لو فرضنا مغلط معك بعتذر، هذا بيستاهل ينقل له اطلع برا، روح لبعيد. لا، بدنا نعتذر، لأنه اللي بده يتوب يستغفر بين يدي عز وجل، بده يحكي بشكل واضح. اللي بتعود يتسامح من الآخرين الله عز وجل بيسامح، اللي ما بيتعود انه يسامح ويتسامح ما له حق يتوقع التوبة أبدا. فإذا الزوجين بالبيت مع بعضهم، علامة قبول شهر رمضان وأنه ناويين يشتغلوا صح أنه يسامحوا من بعضهم. اثنين بمجال الشغل صار فيه سوء تفاهم وقام واحد صرخ بالتاني، بده يسامح منه. هالمسامحة هون أسهل بكثير من تجميع هالمسامحات هذا الظلم، تجميع الظلم. ويوم القيامة ووجدوا ما عملوا حاضرا، هالزوجين 50 سنة صريخ على بعضهم، شوفوا المشهد كله موجود على DVD للبشر بيعملوه، أو CD قديش ممكن يختزن معلومات، أو الهارد ديسك. أو طيب، الله عز وجل بيقولنا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ووجدوا ما عملوا حاضرا. وتجسم العمل بإجماع علمائنا، ما حدا من علمائنا بيقول تجسم العمل مش صحيح. صحيح، العمل يأتي مجسما، يعني واحد بتعامله مع الناس بلبنان، بالصين، ببريطانيا، بأمريكا، من روين صرخ على هالناس، قديش صرخ بوجه الناس، قديش أذى الناس، هولي بلاقيهم كلهم يوم القيامة فيكتشف أنه كان أفعى خطيرة، بل كان ذئبا مفترسا. هذا الرجال بيكتشف هيك، وهي المرأة لتظهر أنه حمل تكتشف بأنها ذئب مفترس. لكن حيث لا ينفع الندم، هذا اللي عامل حاله الشيخ وهو يؤذي الآخرين، بتبين مشيخته مش نافعيته. والخلائق أجمعون من الأولين والآخرين يرون أعمالنا وذنوبنا. طيب هلأ عم نتستر ونستحي ونكركم ونشوه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا ابن مسعود، لا تحقرن ذنبا فإن صغار الذنوب تجتمع حتى تسيل منها عينا الإنسان دما وقيحا. هلا إذا واحد غلط مع شخص وأذاه واكتشف بعدها ما إله حق، قديش بيتندم؟ أو أنه نزل من أعين الناس اللي شافوه هيك محبرق ومحتد وكذا، قديش بيتندم أنه لو ساكت أحسن لي. طيب هذا ذنب واحد، كيف لما بيشوف ذنوبه كلها يوم القيامة مع بعضها، قديش هو الخجل؟ والخجل الأدهى والأمر أن هذه الذنوب كلها يكتشف يوم القيامة أنه كان يرتكبها أمام الله عز وجل. هلا واحدنا اذا عم بصرخ مثلا ببيته اجى ولد صغير ابن الجيران بيستحي بيسكت لانه اجى ولد. الولد بدي اقول لاهله انه لقيته هذا مثلا عم يرغو ويزبد وكذا ومدري شو بيستحي واحد. هذا خجل من طفل. طيب كيف الخجل من الله سبحانه وتعالى؟ وكيف الخجل من الله عز وجل على الذنوب جميعا؟ الإمام الصادق عليه السلام في رواية عنه: لو علم الناس ما في العرض على الله عز وجل يوم القيامة من خجل لما سكنوا العمران. كان واحدنا بهج بالصحراء. فإذا قلنا أنه أمور الحياة تفرض علينا صعب أنه نظلنا ما نعيط، طيب ماشي، نحن أضعاف بشر خطائين، غلطت هالمرأة مع زوجها تجي تسامح، غلط هالزوج يجي تسامح. أنه بدن يبنوا الزوجين أو أي اثنين بيتعاملوا مع بعضهم يبنوا أمورهم على أساس نحن بشر خطائين، فرجاء خلينا نعين بعضنا على الشيطان مش نعين الشيطان على بعضنا. اللي بيغلط بيعتذر والتاني يقبل اعتذاره، لأنه إذا لم يقبل الاعتذار يخرج من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من لم يقبل من متنصل عذرا لا أشفع له. هاي المقدمات لازم نفكر فيها، ساعتها منصير مؤهلين نودع شهر رمضان وداع خاص. أيها القلب، هل يظهر عليك التأثر للوداع؟ وداع شهر رمضان، لما واحد بيكون عنده ضيف عزيز ورايح تودعه، أما على موقف السيارات أو على المطار أو خارج البلد رايح تودعه، كيف بتكون حالته النفسية؟ بمقدار معزة هذا الشخص هذا الضيف يظهر عليه التأثر. أما أنه والله مبين مرتاح وخلصنا منه البلوي، خلصنا منها، هذا وداع؟ هذا عم يفكر يحصل بركات شهر رمضان؟ أي رشحة حنان ولهفة وشوق وحنين وتضرع تظهر فينا من دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه، سأختم بقراءة فقرة منه. هذا الدعاء لازم نقراه قبل ما يخلص الشهر، حتى لما بنقراه عند الوداع الأخير نعرف أنه الحمد لله نحن استفدنا، أرينا قبل وحاولنا نستفيد من الساعات الأخيرة بشهر رمضان. يقول سلام الله عليه، هذا الدعاء اللي فيه: السلام عليك يا شهر الله الأكبر، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا، ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي، فنحن قائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكبر، ويا عيد أوليائه، السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ويا خير شهر في الأيام والساعات، السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك، وما أسعد من رعى حرمتك بك، السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب، السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر وأوحش منقضيا فمض، السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب، السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين، السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام، اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الكويت والعراق واليمن والشام، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.